سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام، وما زال الكلام موصولا في كتاب الزكاة. الحديث 11 بعد 105، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال لها أي النبي صلى الله عليه وسلم: أتعطينا زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما. رواه الثلاثة، وإسناده قوي، وصححه الحاكم من حديث عائشة. مفردات الحديث: امرأة هي أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية الأوسية الأشهلية، مسكتان بفتح الميم وسكون السين المهملة، تثنية مسكة، وهما سواران، والمسكة السوار سواء كان من فضة أو ذهب. أيسرك، الهمزة للاستفهام والفعل مضارع من السرور والخطاب للتأنيس، أي أيعجبك أن يسورك يجعل لك سوارا من نار يوم القيامة. فألقتهما، طرحتهما في الأرض. الحديث 12 بعد 105، وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكنز هو؟ قال: إذا أديت زكاته فليس بكنز. رواه أبو داود والدارقطني، وصححه الحاكم. درجة الحديث: هذان الحديثان وما جاء في بابهما في زكاة الحلي اختلف المحدثون والفقهاء في صحة أحاديث المسألة، فأيدها قوم وضعفها آخرون، فرأيت أن أرجئ البحث في قبول هذين الحديثين إلى بحث اختلاف العلماء، وهناك إن شاء الله سنعطي الموضوع حقه من البحث والتحقيق. مفردات الحديث: أوضاحا، واحدها وضح، سميت بذلك لوضحها ولمعانها، وهي نوع من الحلي يعمل من الفضة، سمي أوضاحا لبيضها، ويكون أساوره في اليدين وخلاخيل وخلاخل في الرجلين. أكنز هم، الهمزة الاستفهام الإخباري، أي أهذا داخل في وعيد الكنز المذكور في الآية؟ فكان الظاهر أن يكون الجواب بنعم أو لا، لكنه صلى الله عليه وسلم عرف الكنز بما هو معروف من أنه ما جمع من النقدين حتى بلغ نصابا ولم تؤد زكاته، فانظري إن كان كذلك فهو كنز، وإن تزينت به كما شرعه الله وأباحه للنساء فليس بكنز. قال الراغب: أصل الكنز من كنست الثمر في الوعاء، فهو جعل المال بعضه على بعض وحفظه. قال القرطبي: الكنز أصله في اللغة الضم والجمع. ما يؤخذ من الحديثين: يدل الحديثان على وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال، سواء أكان قليلا أو كثيرا، لأن المسكتين من الذهب والأوضاح من الفضة لا تبلغان نصابي زكاة النقدين، والمسألة خلافية، وهذا بسط الخلاف فيها. أجمع العلماء على وجوب الزكاة في الذهب والفضة سواء كانوا نقودا أو حليا أو تبرا أو غير ذلك، ما لم يكن حليا معدا للاستعمال أو العارية. معنى كلمة معدا للاستعمال أي تتزين به المرأة، أو العارية أي هذه المرأة من حبها للخير ويعني مشاركة أخواتها النساء في الخير أعدت بعضا من الحلي في بيتها لمن أرادت أن تستعيره لتتزين به في بعض المناسبات الغير محرمة فلها ذلك. يبقى امرأة عندها ذهب وضاعته لأن تعيره لأخواتها من النساء، بشرط أن تقوم المرأة بالتزين به، التزين المشروع. فهنا هاتان الحالتان: معد للاستعمال والزينة، أو معد للإعارة. واختلفوا في حلي الذهب والفضة إذا أعد للاستعمال أو العارية، فذهب إلى وجوب الزكاة فيه الإمام أبو حنيفة وأتباعه، وصح عن عدد من التابعين منهم عطاء وسعيد بن جبير ومجاهد والنخعي، وذهب إلى عدم وجوب الزكاة في جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة وأتباعه. فمن صرح بعدم وجوب من الصحابة ابن عمر وأنس وجابر بن عبد الله وعائشة وأسماء بنت أبي بكر، وباقي الصحابة لم يروا عنهم القول به، ومنهم الخلفاء الراشدون الذين تولوا جبايه زكاة المسلمين. أما التابعون فمنهم سعيد بن المسيب والحسن البصري وقتادة وطاووس وعمر بنت سعد الأنصارية، كما هو مذهب الأئمة الثلاثة وأتباعهم من جلة علماء المسلمين. أدلة الموجبين، الموجبين لماذا؟ للزكاة. التبر بكسر التاء اللي هو ذهب مقطع ليس مصوغا، استدل الموجبون بقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله الآية، وبما في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. بقية الحديث، فعموم الآية والحديث شامل لجميع أنواع الذهب والفضة ومنه حلي الاستعمال والإعارة، كما استدلوا بحديثي الباب وهما حديث عمرو بن شعيب وحديث أم سلمة فهما نص في المسألة. أي مسألة؟ زكاة وجوب الزكاة فين؟ حلي المرأة. بس لازم تحط الضوء القيدين، معدل الايه؟ سمان او الايه؟ او العارية. اما ان كان للمرأة حلي ولكن يعني ايه حفظته لنوائب الظهر ففيه ايه؟ الزكاة بالاتفاق. يعني الشبكة راجل جابها لها واتجوزوا ولمت ايه 200-300 جرام عانتهم في الصندوق. قالت والله مش ضمن ظروفنا ايه ما لبساتهما قط، يبقى هنا اصبح هنا ايه مال مدخر وجبت فيه الزكاة. يبقى احنا كلامنا عن زكاة حلي المرأة بضابطين، الاستعمال والايه والعاري. لا طبعا، لا شرط بلوغ النصاب، لا الصواب سوء بلوغ النصاب. طيب نعم، لا يبقى اللبس يكمل يا مشايخ معايش محمد. الجواب الأول عن هذه الأدلة، المسلك اللي احنا نسير عليه وتعلمناه كابر عن كابر، ردك على المخالف بضوابط. أول شيء تسقط أدلته التي استدل بها بالضوابط العلمية، عجزت عن ذلك تسقط موضع الاستدلال، عجزت عن ذلك تقول بالنسخ، عجزت عن ذلك توفق، عجزت عن ذلك اترك الميدان وروح البيت. طيب، الآية عامة في كل ذهب وفضة قليلا كان أو كثيرا نقودا كان أو غيره، كما أن الحديث عام في قليل الذهب والفضة وكثير وفي المشية القليلة والكثيرة السائمة والمعلوفة، ولهذا العموم أدلة تخصص معنى وتقيد إطلاقه، وإلا فلو أخذنا بهذا العموم لزكينا من هذه الأموال قليلها وكثيرها سائمتها ومعلوفاتها. السائمة معلومة التي ترعى غالب العام مجانا، والمعلوفة يشتري لها صاحبها العلف، كما أننا لو أخذنا بعموم زكاة الخارج من الأرض لزكينا القليل والكثير ولزكينا مع الحبوب والثمر والفواكه والبقول والخضرات، ولكن الأحاديث الأخرى خصصت هذه العمومات وبينت المراد من هذه العمومات. فمخصصات عموم الذهب والفضة بنصاب معين، قوله ليس فيما أقل من 20 مثقالا من الذهب ولا فيما أقل من 200 درهم صدقة، قال وعن الإبل في كل 5 من الإبل صدقة وليس فيما دون 5 صدقة وليس فيما دون 5 صدقة، رواه النسائي وابن ماجه. وقال عن البقر في صلى الله عليه وسلم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسن، رواه الترمذي. وقال عن الغنم إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة عند البخاري. فهذه الأحاديث خصصت عموم حديث أبي هريرة في الصحيحين في زكاة الذهب والفضة والمشي. وقال صلى الله عليه وسلم عن الخارج من الأرض ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة وليس فيما دون 5 أوسق في حب صدقة. فهذه الأحاديث وأمثالها خصصت العمومات وقيدتها بقدر النصاب وقدر المخرج. وهناك أحاديث أخرى خصصت تلك العمومات بصفاتها وقيدتها وبينت مجملها، وذلك مثل قوله في كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنطح نصف العشر، رواه البخاري. وحديث: لا تؤخذ الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. وسبق وأن ذكرنا هل هذه مقصودة بعينها أم لمعنى فيها. أحسنت. وحديث: فأما القساء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه كلها مخصصات لعمومات الذهب والفضة وبهيمة الأنعام والخارج من الأرض، ومقيدة لمطلقه ومبينات لمجمله. الجواب الثاني: النظرة الثابتة في هذه الأدلة أن الآية الكريمة توعدت الذين يكنزون الذهب والفضة، فما هو الكنز لغة وشرعا؟ قال ابن جرير: الكنز كل شيء جمع بعضه إلى بعض. هذا يا أخوانا خاص باللغة. قال القرطبي: ولا يختص ذلك بالذهب والفضة. قال الأصفهاني: الكنز جعل المال بعضه على بعض وحفظه. قال محمد رشيد: الكنز ما خزن في الصناديق من الدنانير والدراهم المضروبة لجنس الذهب والفضة الذي يصدق بالحلي المباح، فإن الدنانير هي المعدة للإنفاق، ولا فائدة بها إلا في إنفاقها، فكنزها إبطال لمنافعها. وأما حديث الباب فقد تكلم العلماء فيهما إسنادا ومتنا. فحديث عمرو بن شعيب جاء من طريق ابن لهيعة والمثنى بن الصباح وهما ضعيفان، وأحاديث عمرو بن شعيب اختلف العلماء في قبولها. وأحسن ما قيل فيهما إنما رواه عن أبيه عن جديه فهو ضعيف كهذا الحديث، وما رواه عن غيرهما فمقبول. وأما حديث أم سلمة ففي سنده انقطاع بين عطاء وأم سلمة، فإنه لم يسمع منها، كما أن في سنده عتاب بن بشير وثابت بن عجلان متكلم فيهما. أقوال العلماء في هذين الحديثين. قال الترمذي: لم يصح في هذا الباب شيء. ورجح النسائي إرسال حديث عمرو بن شعيب. وقال أبو عبيد: حديث اليمانية لا نعلمه روي إلا من طريق واحد بإسناد متكلم فيه. وقال ابن عبد البر: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في الذهب. وقال ابن حزم: ما احتج به على إجابة الزكاة في الحلي أثر، وهي لا وجه للاشتغال به. أدلة القائلين بعدم الوجوب، يبقى هنا تكلم عن أدلة القائلين بالوجوب وردها بنقد علمي كما سمعنا. الأدلة الوجوب بعدم القائلين بعدم الوجوب: جاء في البخاري قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. يعني عنده عبيد كثر وعنده مراكب كثيرة يستخدمها في الركوب لا في البيع ولا في الشراء، فليس فيها صدقة. قال النووي: هذا الحديث يدل على أن أموال القنية لا زكاة فيها، وهو قول علماء السلف والخلف. قنية يا أخوانا ليقتنيها الإنسان لضروريات الحياة، أو يقتنيها الإنسان ليست للتجارة، كما قلنا قبل ذلك عنده مثلا إيه مصنع معين وفيه آلات كثيرة، عنده عمارة تدر عليه أرباحا، أصل المال ليس فيه شيء، ولكن العبرة بالإيه بالنماء. الزكاة لا تجب إلا في الأموال النامية، أما أموال القنية فلا زكاة فيها. هذا هو ضابط الإسلام فيما تجب فيه الزكاة وما لا تجب. ما رواه البهقي وابن الجوزي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في الحلي زكاة، صححه كثير من المحدثين المحققين، منهم أبو زرع وابن الجوزي والمنذري وابن دقيق العيد وابن حجر العسقلاني. رابعا: كتب النبي صلى الله عليه وسلم التي استقصي بها أحكام الزكاة وبين فيها الأموال التي تجب فيها الزكاة، والتي بلغها بعده خلفاؤه الراشدون وعملوا بها، ليس فيها ذكر الحلي ولا زكاته، وإنما فيها النقدان المضروبان اللذان هما العملتان في التجارة. خامسا: قال شيخ الإسلام: إن الشارع عني ببيان ما تجب فيه الزكاة لأنه خارج عن الأصل فيحتاج إلى بيان، بخلاف ما لا تجب فيه الزكاة فإنه لا يحتاج إلى بيان بأصل عدم الوجوب. كلمة لأنه خارج عن الأصل، إيه الأصل هنا؟ أن الأصل أن المال مالي، لا يحل لأحد أن يستحل منه شيء إلا بدليل. أدي معنى كلمة إن الأصل أن الزكاة خارجة عن الأصل. يبقى أنا معايا مال رزقنيه الله عز وجل بسبب مباح أصبح مالي، تأخذ منه أنت شيء يلزمك الدليل حتى ولو كنت ولي الأمر. يبقى يقول هنا خارج عن الأصل فيحتاج إلى بيان، بخلاف ما لا تجب فيه الزكاة فإنه لا يحتاج إلى بيان بأصل عدم الوجوب. سادسا: كيف يصح عن عائشة حديث الوعيد بالنار من النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فتخاتها ثم لا تخرج الزكاة الحلية التي تحت يدها وتصرفها، مع أنها تخرج الزكاة غيره من المال؟ سابعا: هذا قول الجمهور من الصحابة والتابعين وأئمة الحديث والفقه كمالك والشافعي وأحمد وسفيان وأبي عبيد وابن المنذر وابن جرير وأتباعهم من كبار علماء المسلمين سلفا وخلفا. الخلاصة أحسن الأقوال وأعدلها في هذه المسألة هو أن الحلي المعدة للاستعمال العارية أو العارية لا زكاة فيه ما دام أنه حلي مباح، أما المحرم فتجب فيه الزكاة. أحسن الأقوال وأعدلها، هذا وجهة نظر الشارح رحمة الله عليه، ولكن الذي نتدين به احتياطا لدين الله عز وجل أن الزكاة تجب فيه. والأحاديث التي أعلها الشارح حسنها العلامة الألباني وأحمد شاكر وغيرهم، ومعلوم أن من حسن الحديث معه زيادة علم، والمثبت مقدم على النافي، ومن معه زيادة علم مقدم على من ليس معه زيادة، فالأحوط لدين الله أنها تجب فيها الزكاة. طيب، لا بأس، لا يلام عليه. يقول هو أن الحلي المعد للاستعمال أو العارية لا زكاة فيه ما دام أنه حلي مباح، أما المحرم فتجب فيه الزكاة. لحظة واحدة حاضر. طيب لماذا أوجبت فيه الزكاة؟ لماذا أوجبت فيه الزكاة؟ وهل الزكاة تجب للزجر؟ ده حق الله. ما يا أخوانا كده؟ ابتداء ما هو الحلي المحرم؟ أن تقتني المرأة حليا للزينة أو للعارية ولكن على صور محرمة. كويس؟ اللي راس تعبان ولا راس خنفسة، واخد بالك؟ والأشياء هذه. ده حلي محرم. أو أن يكون عند رجل حلي وهو محرم على الرجال، يعني عنده مثلا 50-60 خاتم وكم مش عارف الكلام اللي هو اللي بنسمعه ده، واخد بالك؟ هذا هو الحلي المحرم. ها؟ أي نعم، وهو يلبسها، واخد بالك؟ وكثيرة. هنا بقى نسأل من قال بعدم وجوب الزكاة على الحلي المباح وبوجوب الزكاة على الحلي المحرم، مع أن العلة واحدة اللي هي علة إيه؟ ها؟ إن ده مال وبلغ النصاب وحال عليه الحول الهجري، فتفريقهم يعني يضعف من قولهم بعدم الوجوب. واضح يا إخواننا ديت؟ طيب فضل. لحظة واحدة، فضل.
على قول من قال أنه لا تجب في الحلية المرأة زكاة، يعني
نعم،
مهما بلغ هذا الحلي نص كيلو ذهب كيلو ذهب.
ما هو تكلم هنا ببعض الكلمات ولكن برضه تنتقد عليه. فضل يا شيخ هاله. من هي؟ ما انا اصلا بسال هذا مستنكر عليهم، مش انا اللي بستنكر، يعني ده الاكابر نقلا عنهم، يعني ده كلام على شيخنا العثيمين رحمه الله عليه، لان شيخ العثيمين كان يشدد غايه التجديد في وجوب الزكاه في حلي المراه طالما انه بلغ النصاب وحال عليه الحول الوجري. هم بقى فرقوا بين كونه محرم تجب فيه الزكاه ومباح لا تجب فيه الزكاه، يحتاجوا الى دليل، لان احنا عندنا العله ايه؟ يبلغ النصاب ويحول عليه الايه؟ كن محرم او محرم الاسم على من استعمله. طيب اللي هما
الاستعمال او العاريه،
ما احنا قلنا لا، هو بتستعمله او العاريه، او كما قال اخونا شيخ عبد التواب تستعمل البعض وتستعمله وقتا ما وتحتفظ به وقتا ما، الصواب يجب فيه الزكاه. وهذا يا اخوانا ارجو ان تكون الفتوى منكم كذلك. ما يا اخوانا، لان فعلا يوجد كثير من النسوه يتلاعبن بهذا الامر ويكون عندها من الحلي الكثير وتتشبث بهذا الرأي.
ويجمح حلي المرأة مع بناتها اللي هم في نفس البيت.
والله إن كان فعلا الذمة المالية مختلفة،
لا واحدة
واحدة خلاص، يجمع. تفضل يا شباب. يسأل أخونا طلع للذبنة ده ولا كما خسر، ما ينفعش نسيبها كده. يسأل أخونا يقول هل يجوز للرجل أن يفتي بعدم الوجوب مع اعتقاده أنه يجب؟ الجواب له ذلك بس من باب سرد أقوال أهل العلم، واخد بالك؟ سرد أقوال أهل العلم. ما هو مثلا ممكن بعض الناس العامة يثق فيك وأنت بتسأله في هذه بيسألك في هذه المسألة فتقول له والله لأهل العلم قولين من أمانة العلم. طيب إن قال لك أنت تعتقد ماذا؟ يريد أن يقلدك استحسانا لرأيك وثقة بك، تلزمه بما أنت تعتقد. أما أن يقول مثلا المسألة فيها قولين ويسكت، لا يا أخوان، هذا من التمييع لبعض القضايا الشرعية.
الذهب من أي عيار 21 و4؟
كل ذهب.
طب الخروج من نفس العيار؟
نعم، أي نعم، من نفس العيار. نعم، معايا مشايخ كده؟ تفضل يا شيخ.
بالنسبة للشمال أو العريق، هل المستعارة هنا ما تخش في باب المتشبعة وغير
المتشبعة؟ يسأل أخونا عن المعارة، المرأة التي أخذت ذهب جارتها لتتزين به، هل تدخل بقول النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري من حديث أسماء، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور؟ ده لو راح بقى واشتغلت في الكذب، ده الراجل جايب لي واخواتي جايبين لي والكلام. إن سئلت ما شاء الله الذهب ده جبت إمتى، فقالت كت وكت وكت، هذا من الكذب الصريح. أما لفسه وخاصة تتزين دون سؤال وكذا فهذا. وبعدين تعالى، الذهب الصيني أغنانا مؤنة هذا كله. أيوة أشرف. هذا جائز لانه ينتفع بلبسه. معايا؟ معايا يا اخوانا؟ بعكس الاوراق النقديه. طيب، ليس عليه زكاه. يقول: والمحرم هو ما زاد عن العاده من تجميع الذهب والفضه وتكديسها بصوره خارجه عن العاده والمالوف، والحامل على ذلك قد يكون واحدا من هذه الامور: الفخر والخيلاء، الصرف والتبذير في النفقات، الهرب من الزكاه، الطرف المفسد للاخلاق. فهذه مقاصد محرمة. فإذا كان الحامل على جمع الذهب والفضة بصورة حلي واحدة من هذه المقاصد المحرمة، فإن هذا المصاغ محرم، وما كان منه محرما يجب فيه الزكاة، لأنه ليس مأذونا فيه ولا مباح للاتخاذ. حقيقة الأمر يا أخوان، الكلام ده صعب ضبطه. يعني هو بيقول هنا إيه؟ إذا كان هرب من الزكاة، هرب من الزكاة يعني رجل عنده مثلا ملايين وأراد أن لا يخرج الزكاة، فجاب مثلا الأربع نساء اللي عنده وكل واحدة عندها خمس بنات، دخلنا في 20 واحدة، جاب لهم كلهم ذهب، وكان الحامل على ذلك الهرب من الزكاة. الحامل على ذلك الله أعلم به، ولكن هذا ممكن يكون الرجل يعني ميسور مال، وهذا الطبيعي أن يكون نساؤه ومن هم تحت ولاته من الإناث عندهم من الذهب هذا، فهذا أمر لا ينضبط، وهو حيلة للتفلت من الواجب الشرعي في وجوب الزكاة في الأوراق النقدية أو النقدين اللي هما الذهب والفضة. أما الحلي الذي بقدر الحاجة، تم الحاجة تختلف من مصر لمصر ومن زمان لزمان، والناس يختلفون بين غني وفقير في ذلك، فهذا حلي مباح للاتخاذ والاستعمال، وهو من أموال القنية المقطوعة عن النماء، فإنه لا زكاة فيه بحال من الأحوال، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يبقى خلاص الكلام، أكرمكم الله، أن المسألة خلافية بين أهل العلم، والراجح الذي نعتقده ونتدين لله عز وجل به وجوب الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول الهجري. الحديث 113 وعن صمرة ابن جندب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. رواه أبو داود وإسناده لين. درجة الحديث: الحديث حسن، رواه أبو داود بإسناد اللين لأن من رواية سليمان بن صمرة وهو مجهول. قال في الترخيص: رواه أبو داود والدارقطني والبزار من حديث سليمان بن صمرة عن أبيه وفي إسناده جهل. قال الذهبي: هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم، لكن حسنه ابن عبد البر. وقال عبد الغني المقدس: إسناده حسن غريب. دائما كما قلت مرارا، تتسع الصدور لاختلاف أهل العلم في تحسين وفي تضعيف بعض الأحاديث، والأمر واسع. ما يؤخذ من الحديث: وجوب الزكاة في الذي يعد للبيع، يعني عروض التجارة، الأصل فيها عموم قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، وقوله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم، ومال التجارة عم الأموال، فكانت أولى بالدخول. وأما النص فيها فحديث الباب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة من الذي نعده للبيع. وقوله: قد احتبس أضراعه وأعتاده، قال النووي: فيه وجوب زكاة التجارة. قال ابن منذر والوزير وغيرهم: أجمع أهل العلم أن في العروض الزكاة. وقال المجد: هو إجماع. قال شيخ الإسلام الأئمة الأربعة وسير الأئمة إلا من شذ: متفقون على وجوبها في عروض التجارة. الحديث دليل على وجوب الزكاة في كل ما أعد للبيع والشراء من أي نوع من أنواع التجارة، سواء في الأطعمة أو الألبسة أو المجوهرات أو الأواني أو العقار أو الحيوانات أو أسهم الشركات أو في غير ذلك مما أعد للبيع والربح. مفهومه أن الأشياء التي لا تعد للتجارة وإنما عدت للقنية والاستعمال من مسكن ومركب وملبس وأساس وحلي أنه لا زكاة فيه لأنها قطعت عن النماء. المؤلف لم يسق هذا الحديث بين بعد حديثي عمرو بن شعيب وأم سلمة إلا ليقيد به إطلاقهما في وجوب زكاة الحلي. قدر الزكاة للعروض ربع العشر كالنقدين. لا تجب في المال إلا إذا حال عليه الحول، ما لم يكن ربح عروض التجارة فحولها حول أصلها فإنها تزكى ولو لم يحل عليها الحول كما ذكرنا قبل ذلك. تقدر عند الحول بالأحظ للفقراء من الذهب أو الفضة، فإذا بلغت قيمة نصابها بأحد النقدين دون الآخر اعتبل ما تبلغ به نصابا. اكتب عندك والصواب تقدر بنصاب الذهب لأنه هو الأصل. والصواب تقدر بنصاب الذهب لأنه هو الأصل. نعم؟ لا تجب في المال إلا إذا حال عليه الحول. وضحت؟ ما لم يكن ربح عروض التجارة فحولها حول أصلها فإنها تزكى. حاضر. أنا دلوقتي عندي تجارة، عروض تجارة، بتاجر مثلا في الأدوات الكهربائية، واخد بالك؟ بدأت برأس مال بلغ النصاب وبدأت أتاجر، فبأت في يوم معين من أيام السنة بحدده واحسب، واخد بالك؟ طيب لما باجي أحسب عشان أطلع الزكاة بأحسب كل ما لدي من مال معه الربح، معه الايه؟ الربح. فربحها فرأسها هي هنا فحولها حول أصله. يعني جيت أنا مثلا بدأت مثلا ب30,000 كويس في شهر مثلا ربيع الأول، جيت في مثلا في شهر المحرم وبعمل مثلا يعني إيه تخريص للتجارة، وجدت إن المال لسه 30,000 زي ما هو، بعد شهرين وجدت وصل 35,000، ربنا ربحني في الشهرين الأخرى دولت 5,000. فهنا الخمس تلاف دولت حل عليهم الحول الهجري؟ يبقى حولهم حول رأس المال. أخرج على إيه؟ على 35. وثلاثة شخالي؟ تاني اقرأ معي كده. لا تجب في المال إلا إذا حل عليه الحول ما لم يكن ربح عروض التجارة فحولها حول أصلها. فحولها كلمة حولها عائد على إيه؟ بس أسأل فضلت الشيخ يا شيخ علي، فحولوها هذا الضمير عائد على إيه؟ لا نقرأ سوى تانا وانت. لا تجب في المال إلا إذا حال عليه الحول. واضحه؟ لا خليك ماشي، ده الأصل. ما لم يكن ربح عروض التجارة، طب في ربح، الربح ده بقى هنستنى يمر عليه الحول ولا حوله حول رأس المال؟ هنا قال حوله حول رأس المال. المثل اللي أنا ضربته، أنا بدأت تجارة في ربيع الأول ب30,000 جنيه. الشرع بيقول إيه؟ في ربيع الأول في العام المقبل أقدر المال اللي عندي. طيب قبل ربيع عندنا إيه؟ صفر مثلا أو المحرم، في المحرم بختبر رأس مالي وجدته ما زال 30,000، ما زاد. طيب في شهر صفر أكرمني الله على حد فهمي وربحت 10,000، جيت في ربيع بحسب رأس المال وجدت كام؟ 40,000. إيه اللي مر عليهم الحول؟ 30. طب والعشرة؟ بنعتبر حولها حول رأس المال، يبقى يجب الزكاة في إيه؟ في 40,000. واضح يا أخوانا المسألة دي؟ وهكذا بقى اللي نعم يبقى فيهم الزكاة، شو مذكر معايا مشاكل. طيب يقول جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة. قال النووي وغير هذا الحديث أصل في أن الأموال القنية لا زكاة فيها، وهو قول العلماء. قال في الروض وغيره ولا زكاة في قيمة ما أعد للكراء، الكراء اللي هي الإجارة، من عقار وحيوان وغيرهما، لأنه ليس بمال تجارة وإنما الزكاة في غلتي إذا بلغت نصابا، وهذا مذهب الأئمة الأربعة. الحديث الرابع عشر. نعم. الذهب الأصل. أي نعم. يقول الحديث الرابع. نعم شيخ. فضل. نعم. ما احنا قلنا ده الصواب ان هو ده الاصل، ولكن في زكاة الحلي المعد للاستعمال والإعارة خرجنا من الاصل للنصوص الواردة، حديث ام سلمة وحديث اسماء عند من حسن الحديثين. ها لحظات تانية يا شيخ خالد. الله يبارك لكم اخواننا، احنا في دروس علم. تفضل يا شيخ طارق. تجرد ايه؟ نعم، لأن ليس مال تجارة. لا مش بيتاجر هو، هنا بقول لك إيه؟ للكراء من عقار وحيوان، عنده عمارة بيأجرها. ركز أهو، للكراء. الكراء يعني إيه؟ رد علي. للإجارة من عقار وحيوان، بيأجر، عنده عمارة بيأجرها، وعنده بقر وجاموس بيأجره. بيأجره إيه؟ للحرث ولل مثلا ري الأرض، ده معلوش زكاة. ما احنا قلنا بقى من غلته ان بلغت نصاب وحال عليها الحول. يعني عنده مثلا 20-30 عمارة، بيقولوا في الشهر مثلا 30-40 ألف جنيه، بيصرف 10-40 ألفين، خلاص اللي بيعينه عليه الزكاة. واضحة يا مشايخ؟ ها اتفهمت؟ واحد عنده مصنع فيه معدات بخمس ستة مليون، مخارط ومقاشط وفريز والكلام ده كله، ليس فيها زكاة، ولكن فيها ايه؟ ها، ولكن هنا نلاحظ ممكن واحد يكون عنده مصنع بيصنع خامات وبيبيع وبيشتري، يبقى هنا دخلنا فين بقى؟ ها في عروض التجارة، اللي هو بيصنع بيجيب خامات وبيصنع وبيبيع. وخبال يعني مثلا راجل شغال مثلا في مثلا ايه، الورد او في الجلب او في خراطيم الغسالات، اي مصنع بيصنع وبيبيع، يعني بيجيب خامات وبيصنع وبيبيع. هنا اصبحت دخلنا فين يا اخوانا؟ ها عروض التجارة، بعكس ان يصنع للغير. يعني مثلا انا عندي ورش اعمال النجار، واخد بالك، بصنع للغير، خلاص بشوف الربح اللي جه منها وبلغ النصاب وحال عليه الحول، فيه الزكاة. طيب انا بقى بصنع لنفسي، انا بجيب خامات واصنع غرف نوم وابواب وشبابيك وغير ذلك، وابيع وعندي اخشاب وعندي غرف نوم وعندي فلوس بره وجوه والكلام ده كله، يبقى انا اصبحت دخلنا في عروض الايه؟ التجاره. فهمت الفرق بين الاثنين؟ ها طيب اتفضل يا شيخ.
حديث البخاري ومسلم، حديث ابو هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم بعبده وفرسه صدقه.
نعم.
طيب هذا يعني كيف نوفق بين الحديث الذي ورد عن ابن سلمه في زكاه الحلي؟
طب من ايه دخل هذا بهذا؟ كويس.
طيب ما المرأة لما هذا الذهب كمثل الفرس والعبد.
كويس، ولكن الذهب جاء فيه النص فلا يصح القياس مع وجود النص. يا شيخ عبد الله. ايوه يا شيخ عبد الله اتفضل. لا بسعر ما يبيع، بسعر البيع بعشرين، يحسب على عشرين. يخصم الدين، يخصم لو عليه دين يخصم له أقساط. يعني الرجح من أقوال أهل العلم يدخلها من ضمن الحسابات. معايا أخواننا كده؟ كويس. نعم، ما احنا قلنا لهم وجه في ذلك، ان العبد والفرس شأنه، او الذهب والفضة شأن العبد والفرس شأن مثلا واحد عنده ثياب فاخرة، فليس فيها زكاة. ولكن قلنا ان هذا الاستدلال لا يستقيم لورود النص. معي اخي فضل. الحديث الرابع عشر وعن ابي هريرة. فضل شيخ محمد. اي نعم، اي صحيح. نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس، متفق عليه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كنز وجده رجل في خربة، في خربة، إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن. الحديث حسن فله شواهد صحيحة، منها ما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس. قال الحافظ رواته ثقات وله شاهد قوي مرسل، جاء من طريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه. مفردات الحديث: خربة بفتح الخاء المعجمة وكسر الراء وتخفيفهما وتخفيفها، ثم باء موحدة تحتية، ثم تاء التأنيس الضار الخراب، هي التي غير عامرة جمعها خرب. فعرفه أمر من التعريف، أي أعلن في الناس وبين لهم حتى يجيء مالكه أو يمضي عليه سنة. اكتب عندك وبعد السنة، الراجح الصدقة به، وبعد السنة الراجح التصدق به، أما التملك فقول مرجوح. وبعد السنة التصدق به، يعني أنا وجدت شيء عرفته سنة كاملة ما أتاني أحد، طب السنة خلصت ماذا أصنع به؟ التصدق. أما القول بالتملك فقول مرجوح، يعني بعض أهل العلم للأمانة العلمية قالوا يتملكها، ولكن قول مرجوح. ها؟ يصدق به خلاص، والله سبحانه وتعالى جواد كريم. نعم، ليس له عندك شيء، أما إن تصرفت فيها قبل السنة وجاءك فأنت ضامن، حتى إن أنفقتها في سبيل الله. مسألة التملك قول مرجوح ليه؟ وإن ورد به النصيص النص وهي قوله صلى الله عليه وسلم أنت وشأنه. قالوا لأن القول بالتملك مدعاة إلى كتم اللقطة، ها؟ سد ذراع، أو يعلن عنها بطريقة خفية لا يعلم بها أحد، فالعلماء قال لك لا، المنع أفضل. طيب يسلمه الرجل أمين في القرية، أي طبعا أصلا مسؤولية يسأل عنها العبد يوم القيامة. يعني يا عم في مصرنا في سنة 1436 الخمسة جنيه ملهاش لازم، لأن ديت إيه الشيء بيسموها الأشياء التافهة التي لا تعرف ولكن تمتلك باللقط، ديت إيه عرفية لم يورد فيها نص. الشيء الإيه الحقير الذي يستقله الناس، واحد لو لقى جنيه على الأرض مش هيكلف نفسه وينزل، بعكس مثلا زمان أو غير ذلك. اتفضل يا شيخ علي. ازاي؟ لا ده مش ده نص، ده مش ده نص لوحده يا شيخ، ده نصوص كثيره وردت فيها، من جملتها الذي عليه جمهور اهل العلم الصدقه بها. اما وشأنها قلنا اللي هو التملك قول مرجوح لقول النبي صلى الله عليه وسلم فهي امانه عندك اذا جاء صاحبها يوما من الدهر. معايا يا شيخ؟ والله بتختلف، إن كان عنده من الأمانة والثقة والتحكم في النفس له ذلك أن يأخذها، أما إن خاف على نفسه منها كما قال القائل أنج سعد هلك سعيد خلاص. نعم، طب نكمل الحديث أخوانا. الركاز بكسر الراء المهملة وفتح الكاف المخففة ثم ألف وآخره زي المعجمة هو الكنز الجاهلي، يوجد في بطن الأرض، فالركاز خاص لما يكون مدفونا. وفي الركاز خبر مقدم والمبتدأ الخمس، الخمس بضمتين وإسكان الميم لغة، والجمع أخماس، والخمس جزء واحد من خمسة أجزاء من الشيء. طيب بناء على ذلك، وفي الركاز الخمس وهو ما وجد مدفونا من دفن الجاهلية. وما المقصود بدفن الجاهلية؟ أي كان هذا المال مسبوكا أو مضروبا أو مصنوعا قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني وجدنا عليه أمارات تدل أن هذا المال كان متداول بين أناس قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وموجود فين؟ في مدفون، يعني ليس ظاهر. أما إن كان ظاهرا فهو من اللقطة، حتى وإن كان مضروبا قبل البعث. يبقى ضابط الركاز أن يوجد مدفونا في الأرض. طيب، وبضابط تاني إن يكون هذا الموجود في مدفون في الأرض كان قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما إن كان مدفونا في الأرض، انتبه، وكان بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو من اللقطة وليس من الركاز. يبقى عندنا كم ضابط دلوقتي؟ ضابطين: أن يكون مدفونا وأن يكون قبل البعثة. طيب، فإن كان مدفونا وبعد البعثة لقطة، إن كان قبل البعثة ولم يكن مدفونا لقطة. واضح يا اخوانا؟ يعني أنت ماشي في الطريق وجدت مثلا مال عبارة عن قطع من الذهب، تيقنت أنها من أيام فرعون، ولكن على الطريق وقعت من واحد، لقطة، عرفها سنة وبعد ذلك كما ذكرنا. ما يسأل أخونا أكرمه الله عن موضوع الأثار الذي نراه على وجه الإجمالي المنع. المنع. الحديث 16 بعد 105 عن بلال بن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ من المعادن القبلية، مش برضو القبلية، الصدقة. رواه أبو داود. الحديث ضعيف، قال في الترخيص رواه أبو داود والطبراني والحاكم، والبرهقوم موصول، قال المنذري إنه مرسل. وأما الزكاة في المعادن فقد قال الشافعي ليس هذا ما يثبت أهل الحديث، ولم يكن فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لانقطاعه. وقد جاء في مستدرك الحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة ولم يعقب عليه الذهبي بشيء. مفردات الحديث: بلال هو ابن الحارث المزني من قبيلة مزينة، والآن تحولت مزينة فصارت منازلها في الشمال الغربي من القصيم، ودخلت مع قبيلة حرب وشيوخهم آل نحيد. المعادن مفردها معدن بكسر الدال، وسمي معدنا لإقامته الطويلة، يقال عدن بالمكان إذا لزمه فلم يبرح، ومنه سميت جنات عدن. والمعدن هو مكان في الأرض من غير جنسها كالذهب والفضة والحديد والبترول وغير ذلك. وقال علماء الكيمياء الحديث: المعادن مادة عضوية توجد في الطبيعة لها تركيب كيميائي معين وخواص طبيعية معينة، وتتكون المعادن من العناصر الكيميائية نفسها كالذهب والحديد والذئبق. القبلية بفتح القاف والباء، وهي موضع بنحية الساحل الأحمر من منطقة الفرع في بلاد مزينة من بين مكة والمدينة، وهي المدينة أقرب. ما يؤخذ من الحديث: الركاز هو موجود في زمن الجاهلية، وهم من كانوا قبل الإسلام. أما وورد من دفن من تقدم من الكفار وإن لم يكونوا في الجاهلية بأن كان عليه أو على بعضه علامة كفر كأسمائهم وأسماء ملوكهم أو صورهم أو صور أصنامهم، وكذا يملك واجده وإن لم يكن عليه علامة الكفار. الركاز ملك لوالده لأنه أحق به، ولفعل عمر وعلي رضي الله عنهما فإنهما دفع باقي الركاز لواجده. يخرج واجده خمسه، قال ابن المنذر: لا نعلم أحدا خلف في ذلك، ولأنه حصل لصاحبه بلا كلفة ولا مشق، فكان الواجب فيه أكثر مما فيه كلفة. ليس له نصاب فيزكى قليله وكثيره، ويخرج زكاته الإمام أو واجده. وقت إخراج زكاته من حين العثور عليه، فلا ينتظر دوران الحول عليه، يخرج زكاته منه ولو كان غير نقد، بأن كان حديدا أو رصاصا أو غير ذلك، ويجوز إخراج زكاته من غيره ولكن بالقيمة. تجب زكاته ولو كان وجده ذميا أو مستأمنا إذا كان بدار الإسلام. مصرفه يكون لمصالح المسلمين العامة ولا يخص به الأقسام الثمانية. وبهذا فزكاة الركاز أشبه شيء بالفيء المطلق، فتجب على الكافر وتجب في قليل المال وكثيره وليس له حول، ويجب فيه الخمس ويخرج من نوعه ولو كان عرضا، ومصرفه مصرف الفيء لا يخص به الأصناف الثمانية. وأما الحديث 15 بعد 105 فيدل أن إن وجد الركاز في أرض موات أو مشاعة أو أرض لا يعلم مالكها، أو على وجه الأرض التي لا يعلم مالكها، أو على طريق غير مسلوكة، أو قرية خربة، فهو له في جميع هذه الصور. خدوا بالكم من باب التنبيه بس، يعني إن نص الدستور في بلدنا أن كل أرض ومكان ليس له مالك فهو ملك للدولة. خد بالك من دي كويس، ماشي؟ يعني أي مكان ليس له مالك معروف فهو ملك الإيه؟ للدولة. فلا بد من الالتزام بذلك. نعم. ما يخلص ما ياخدوش. أما إن وجده في ملكه الذي اشتراه بالطرق الشرعية فهو رزق ساقه الله عز وجل إليه. أي نعم. طب يا أخوانا لهذه الأمور ومسألة أكل الحرام طبعا تأثيرها خطير على المسلم في بدنه وفي عباداته، فكونوا على حذر من ذلك. فضل عم. نعم. وضع اليد في بلدنا معترف به اللي هي أملاك الدولة، بيذهب الإنسان لولي الأمر الوحدة المحلية أو غيرهم، أنا يا أخوانا الأرض دي تحت إيدي وشوفوا عاوزين مني إيه، آه تعالى هنبيع لك بكذا، خلاص ملك أصبحت ملكا له. لا أو يؤجروا ولي الأمر، لا الإيجار غير الملك.
لو مؤجر يبقى ملك الدولة.
يبقى ملك الدولة مثلا، واخد بالك؟ معايا يا شيخ؟
صدق معلش يعني.
اتفضل.
خصوصا الموضوع ده كذا كده. حضرتك خصوصا الموضوع ده كذا يعني لو واحد لقاه في مكان خارج أو في طريق المسلوب، يأخذه ولا يأخذ الخمس ولا؟
في الركاز؟ ما هو في طريق خارب أو غير مسلوك، ما احنا قلنا قبل
البعثة
النبي ها؟
يسمع قبل البعثة ماذا يسمع؟
لا ما هو قبل البعثة ركاز، ولكن ها ملك الله نعم، ولكن هنا لابد أن نراع أصل هنا أصبح مش ركاز دلوقتي، لأن الركاز موجود فين ها؟ في بطن الأرض. مش ركاز على الظاهر، أصبح لقطة ما عادش ركاز. تفضل يا شيخ. لا يحل. طب ما جاش. لا يحل، يرفع أمره إلى ولي الأمر، أما أحد الناس لا يجوز مطلقا أبدا.
لو وجد ثمين في طريق خارج كما قلنا مثلا طريق ليس فيه أنهار يخرج منه يخرج فيه الخمس فيتملكه؟
لا، الذي أراه هذا من اللقطة أيضا. كويس كويس. طيب ماشي، وطاف قريتها من غير ايه مسكونه، ده هو ركاز.
الحديث بيقول في كنز وجد الرجل في خربة.
طيب ماشي، ايه معنى في خربة؟
يعني غير معمول.
كويس، يعني هل على ظاهر الارض ولا في بطن الارض؟ ما احنا قلنا الشيء لا يكون ركازا الا بضابطين، ان يكون تحت الارض، الأمر الثاني أن يكون من دفن الجاهلية، ده الضابط. وجده فوق سطح الأرض ما عادش ركاز، أصبح لقطة حتى وإن كان من أموال الجاهلية.
ده ركاز.
أيوه.
ده ركاز. لو أنا ركاز في الأرض أو في ركاز. في فيه هنا عيب على مين؟
ضمير. أرجع تاني لعلّي أخطأت. يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كنز وجده رجل في خربة، إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس. نعم، ففيه عيد على الكنز. برضو سنرجع نقول أن هذه المكان الخرب هل يا ترى ليس ملكا لأحد؟ طيب ما احنا قلنا ولي الأمر قال الكلام ده. لا يا أخي الفضل، الذي أراه المنع. أي نعم. أي نعم، ده القول الراجح، ونحن احنا بنحس في موضوع الركاز دلوقتي، وخبرك يعني لا يحضرني من الأدلة إلا ما ألقيتهم عليكم من الأحكام، إن هو يتصدق به بعد ذلك له أن يتملك، ولكن قول مرجوح.
إذا تملك
يخرج
الخمس، وإذا تصدق لا يخرج شيء ويخرج.
تملك فيما ده ديت لقطة مش ركاز دلوقتي، ديت لقطة مش ركاز. من تملك ليس عليه شيء، ليس عليه، لا يجب عليه شيء. معايا مشايخ؟ ما خلاص يا أخي أهل العلم كثيرين أشخاص عبتهم اسأل. أما الذي أعلمه أنا إن كان ظاهر على بطن ظهر الأرض في هذه اللقطة تعرف بالحكم الشرعي لها، أما إن كان في بطن الأرض فهو من الركاز والأحكام فيه معلومة. نعم لا يجوز طبعا، لا 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 يجوز مطلقا أبدا. التماثيل لا تباع إلا إذا كسرت وأصبح لا ينتفع بها مطلقا. يقول وصلنا حد فين يا مشايخ؟ تفضل يا طارق. نعم فين؟ في الركاز؟ لا، الركاز تخرج الخمس بمجرد أن تتملكه وتجده، ما نجده عب الحول ده. بعد ذلك بقي عندك منه مال كثير بلغ النصاب بياخد حكم الأموال الأخرى، أما الركاز قليل وكثير فيه الخمس. هم؟ في مصالح المسلمين. نعم ها؟ أيوة ده الركاز. ويتملك بعد أن تملك الباقي، يعني وجد مثلا ركاز ضخم أخرج الخمس، تبقى معه بعد إخراج الخمس 5-6 مليون، خلاص دخلت قد حكم تاني خالص، حكم زكاة النقدين إذا حال عليه الحول الهجري. مش معنى أنه عنده ركاز يطلع الخمس فقط، لا ده طلع الخمس بمجرد أن وجده. بعد ذلك بقي عنده مال بلغ النصب من الركاز فيه الزكاة. واللقطة كذلك، اللقطة لا تتملك على قول من قلب التملك، وليس فيها صدقة إلا إذا حال عليها الحول الهجري بعد التعريف. نعم معايا وضحت كده؟ تفضل. لا ليس له، وهو في ملكك ليس له. تفضل. أيوه طيب، ما هو قول من أقوال أهل، بس قول مرجوح. فين؟ لا يا أخي من قال عليه حرم شرعي حد؟ لا 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 مش حرم، لا لا لا. يقول إن وجد ركاز في أرض موات أو مشاعة أو أرض لا يعلم مالكها أو على وجه من الأرض التي لا يعلم مالكها أو على طريق غير مسلوكة أو قرية خربة فهو له في جميع هذه الصور. وكذا إذا إن علم مالك الأرض وكانت منتقلة إليه فله أيضا، إن لم يدعه المالك فإن ادعاه بلا بينة تشهد له ولا وصف يصفه، فالركاز مالك الأرض مع ما يمينه لأن يد المالك الأرض على الركاز فرجح بها. وكذا لو ادعاه من انتقلت عنه الأرض لأن يده كانت عليه. أما الحديث 16 بعد 105 فيدل على وجوب الزكاة في المعادن، والمعادن هي مادة عضوية توجد في الطبيعة لها تركيب كيميائي معين وخواص طبيعية معينة، وتكون المعادن من العناصر الكيميائية نفسها كذهب وحديد وصفر وزئبق، فهي مواد مولدة من الأرض من غير جنسها. كلمة مواد مولدة من الأرض من غير جنسها هذه كلمة غير صحيحة، الصواب أن الله سبحانه وتعالى أودعها في الأرض. يدل الحديث على أن الزكاة في المعادن لا تجب إلا إذا بلغ نصاب الزكاة المعروف، فإذا بلغ نصابا 20 مثقال من الذهب أو من الفضة 200 درهم أو قيمة ذلك من غيرها كالحديد والنحاس والرصاص والبلور والعقيق وغيرها ففي الزكاة أمور، ففيه الزكاة فورا لعموم قوله ومما أخرجنا لكم من الأرض. فيه ربع العشر لما في إخراجه من الكلفة والمؤنة، لا يضم جنس إلى آخر في تكميل النصاب ولو كانت المعادن متقاربة كقار ونفط وحديد ونحاس. إخراج زكاته حين حصوله باتفاق الأئمة الأربعة لأنه مال مستفاد من الأرض فلم يعتبر له الحول، فإن استخرج أقل من النصاب فلا زكاة فيه. خلاف العلماء، ذهب الأئمة الثلاثة إلى أن المعدن شيء غير الركاز كما تقدم، وذهب الحنفية إلى المعدن هو الركاز، واختلف الثلاثة في المعدن، فذهب المالكية والشافعية إلى أن المعدن هو الذهب والفضة، وذهب الحنابلة إلى أن المعدن كل متولد من الأرض من غير جنسها ليس نباتا سواء كان جاريا كالنفط والقار أو جامدا كالحديد والنحاس والذهب والفضة. والحق ما ذهب إليه الحنابلة كما تقدم تعرفوه عن علم الكيمياء الذين هم أصحاب الاختصاص والخبرة. والمعادن ثلاثة أنواع، جامد وينطبع بالنار كالذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص والذئبق، جامد لينطبع وليذوب بالنار كالقص والنورة والكحل وسائر الأحجار كالياقوت والملح، مائع كالنفط والبترول وقار وهو الزفت. والله عز وجل أعلى وأعلم. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نستعد لصلاة الظهر ونواصل دروسنا بعد الظهر إن شاء الله عز وجل. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.